بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل، كالباء ومن والكاف أيضا ولعل لدى عقيل، ثم لولاي كذا لولاك لولاه، فعمر قال ذا لولا أنا الفصيح عند الأكثر، وأنت أيضا وهو فعل مذكور. تقدم معنا المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب المتعلق بالجار والمجرور، وهي وجوب التعلق. فلما ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب أن يكون المجرور وكذلك الظرف متعلقاً بفعل أو بما يحمل معنى الفعل، انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي كما تقدم استثناء الزائد أو الشبيه بالزائد من ذلك الحكم. فإنه كما تقدم الأصل أن التعلق واجب لكل مجرور، ولكن يقيد ذلك إذا كان المجرور بحرف جر أصلي، وأما إذا كان المجرور بحرف زائد أو شبيه بالزائد فإنه لا يتعلق بشيء، فضلا أن يقال بأن تعلقه يكون واجبا. هذه المسألة هي التي يذكر المصنف رحمه الله، فيقول إن الحروف الزائدة، مقصود رحمه الله من هذه الأبيات أن الحروف الزائدة أو الشبيه بالزائدة أن هذه لا تحتاج إلى متعلق، ولأنها مستثنات من القاعدة العامة التي هي وجوب التعلق للمجرور، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. هذه قاعدة عامة، ولكن هذه القاعدة تستثنى أو لا يدخل فيها الحروف الزائدة وكذلك الشبيه بالزائدة. وعلى هذا فإن النحاة يقسمون حروف الجر باعتبار قبول الزيادة وعدمها إلى ثلاث أقسام. النحاة يقسمون حروف الجر باعتبار قبول الزيادة وعدمها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا يقبل إلا الأصالة. القسم الأول ما لا يقبل إلا الأصالة، وهي الحروف التي لا تكون إلا أصلية، لا تكون زائدة أبدا في لغة العرب، وهي سبعة: الحرف الأول منذ، والثاني مذ، والثالث كي، والرابع الواو، والخامس حتى، والسادس التاء، والسابع متى. فهذه الأحرف السبعة وهي منذ ومذ وكي والواو وحتى والتاء ومتى، هذه الأحرف لا تكون أبدا زائدة، بل هي تلزم الأصلية. فإذا وجدت إذن هذه الأحرف لا تقول أبدا يمكن أن تكون زائدة، لا، هذه لا تكون زائدة أبدا، لا تكون إلا أصلية. فإذا وجدت هذه الأحرف إذن لا بد أن تبحث لها إيش؟ متعلق، لأنها لا تكون زائدة أبدا. القسم الثاني ما يقبل الأصالة والزيادة. القسم الثاني ما يقبل الأصالة والزيادة، وهي الحروف التي تكون أصلية في مواضع، بل هذا هو الأصل، وتكون زائدة في مواضع، تكون أصلية في مواضع وتكون كذلك زائدة في مواضع. وهذه الحروف هي التي يحتاج المعرب فيها إلى أن يتأمل هل هي زائدة الآن أو أصلية قبل أن يبحث لها متعلق. هذه الأحرف هي ثمانية، وهي من وإلى وعلى وعن وفي واللام والكاف والباء. أعيده: من وإلى وعلى، هذه ثلاثة ليس كذلك، عن الرابع عن، الخامس في، السادس اللام، الكاف، السابع الكاف، الأخير الباء، الثامن هو الباء. فهذه الأحرف إذن في لغة العرب من أحرف الجر قد تكون أصلية وقد تكون إيش؟ وقد تكون زائدة، والأصل فيها أن تكون إيش؟ أن تكون أصلية لكن تكون زائد، فلهذا ينبغي المعربي أن يتنبه لها. النوع الثالث إذن أو القسم الثالث من أقسام الحروف بهذا الاعتبار ما لا يقبل الأصالة والزيادة، ما لا يقبل الأصالة والزيادة أي ما لا يكون أصلا لا يكون حرف جر أصلي، كما أنه لا يكون حرف جر زائد. فما الذي يبقى إذن؟ ماذا يكون؟ كيف؟ لا أصلي ولا زائد. هذا النوع الثالث لا يكون لا أصلي ولا زائد، إذن يكون شبيها بالزائد. هي هذه أحرف تلازم أن تكون شبيها بالزائد، ومعنى ذلك ما تقدم أن لها معنى خاص ولكن لا تحتاج إيش إلى متعلق. وهذه ستة، هذه الحرف ستة، وهي رب ولولا، وهي رب ولولا ولعل وخلا وعدا وحاشا. هذه ثلاثة تعرفونها، رب لولا لعل خلا وعدا وحاشا. هذه تسمى عند النحاة الشبيه بالزائد، هذه تسمى عند النحاة بالشبيه بالزائد. لماذا؟ لأن لها معاني خاصة ولكن لا تحتاج إيش؟ ولكن لا تحتاج المتعلق. إذن مسألتنا أن ما كان من النوع الثالث الذي هو الشبيه بالزائد مستثنى من القاعدة العامة التي هي وجوب إيش؟ التعلق المجرور مستثنى. كذلك أيضا ما كان يقبل الأصالة والزيادة، المعرب ينظر هل هي زائدة أو هذه الأحرف هل تكون زائدة أو تكون أصلية. إذا كان أصلية تحتاج حينئذ إيش؟ إلى متعلق، وإن كان زائدة إيش؟ لا تحتاج إلى متعلق. لا تقول والمجرور إذن أو الظرف متعلق بكذا حينئذ، أقصد المجرور، المجرور متعلق بكذا لا تقول. هذا واضح؟ إذا نقرأ كلام المصنف رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: واستثني كل زائد له عمل. واستثني أيها النحوي من تلك القاعدة العامة التي وجوب التعلق للمجرور، أن لأنه ذكر هي القاعدة التي ذكرها في البيت الأول، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. يقول: واستثني من تلك القاعدة العامة التي وجوب التعلق التي ذكرتها في البيت الأول، لا بد من التعلق، استثني كل زائد أي كل حرف زائد، كل حرف زائد له عمل أي يعمل في الاسم الواقع بعده وهو أن يجره. إذن يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة التي ذكرتها قبله لا بد أن تستثنيها كل حرف يكون زائدا لا يكون أصليا وإنما يكون زائدا، وهذا الحرف الزائد له عمل وهو إيش؟ الجر، وهو أنه يجر الاسم إيش؟ الواقع بعده. فهذا الحرف إذن الذي يجر الاسم الواقع بعده لكنه زاد ليس بأصلي، ليس له معنى خاص وإنما يفيد معنى عاما وهو إيش؟ التوكيد. فهذا الحرف إذن استثن من تلك القاعدة العامة، إذا رأيته لا تقول المجرور متعلق بكذا، الآن ليس له تعلق. هذا واضح؟ ثم قال المصنف بعد ذلك: واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا والعل كالباء، مثال ذلك الباء. وكذلك من، الباء تأتي كما تقدم معنا في العوامل، تأتي زائدة وتأتي أصلية، فإذا كانت أصلية فلها تعلق لا إشكال فيه. إن كان زائد يقول المصنف رحمه الله: إن رأيت إذن الباء صارت زائدة حينئذ لا تبحث لها تعلق، لا تقول هذه الباء تتعلق من جلالة بهذا، وهذا كما تقدم كقوله تعالى إيش؟ وكفى بالله شهيدا. الآن وكفى بالله شهيدا لا تقول الباء حرف جر، نعم الباء حرف جر، والله اسم مجرور مثلا كما يقولون، مع أن الأولى أن لا يقال على مجرى كسرة، يقال اسم مجرور على التعظيم لا نحتاج أن ندخل في كثير، لكن بعد ذلك تقول إيش؟ لا تقول هنا هو المجرور متعلق بكذا، لا، وإنما تقول هو إيش؟ هو فاعل حكما، هذا هو فاعل حقيقة حكما، لأجل ذلك ما تقول أنه يتعلق بكذا. والتعلق هذا قد أنه كان للمفعول، وهذا ما هو مفعول أصلا، هذا فاعل، هذا فاعل، فكيف يقال بعد ذلك إذن هو متعلق أو يتعلق بكذا وهو نرى أنه فاعل؟ فاعل ما يتعلق، الذي يتعلق هو المفعول كما تقدم في الدرس السابق. إذن كذلك الباء، فالباء إذن يقول المصنف رحمه الله: إذا وقع زائدة لا تحتاج مجرورها إلى تعلق. ومثال ذلك إذن قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، كما تقدم ما زيد بقائم، فالباء التي تدخل بعد المشبهات بليس تكون إيش؟ أو تدخل أيضا ليس زيد بقائم تكون إيش؟ زائدة، وإذا كانت زائدة فإنها في الحقيقة هي خبر، لا ما تكون مفعول أصلا، هي خبر، وإذا كانت خبر إذن لا تعلق، التعلق إنما يكون للإسم الواقع موقع المفعول كما تقدم. قال: واستثني كل زائد إلا كالباء، كذلك يقول المصنف رحمه الله كحرف الباء. كحرف الباء. ومن ذلك أيضا يقول المصنف رحمه الله: والكافي. ومن كذلك أيضا هذا الحرف من كما تقدم الكلام عليه في العوامل، من قد تأتي أصلية ويكون معناها الابتداء أو تبعيضية أو ما تقدم عنه من المعاني، تكون حينئذ أصلية، وقد لا تكون لها معنى فتكون حينئذ إيش؟ زائدة. إذا كانت زائدة إذن ليس لها تعلق، كالباء ومن ليس لها تعلق، كقوله تعالى كما تقدم: ما جاءنا إيش؟ من بشير ولا نذير. الآن ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا يقال من بشير جار مجرور متعلق بكذا. لماذا؟ لأن أنت ترى بشير هنا فاعل أن ما هو مفعول أصلا، معناه ما جاءنا إيش؟ بشير. إذن دخول من الآن على هذا من باب الزائد ليس لها معنى خاص، لأجل هذا نقول بشير هو فاعل إيش؟ فاعل حكما. وكذلك قوله: هل ترى من فطور، فمن هذه كذلك إيش؟ زائدة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ خالق هذا إيش؟ مبتدا اصلا، والمتعلق لابد ان يقع موقع المفعول. كيف يقال حينئذ انه يتعلق؟ ما فيش تعلق. هل من خالق غير الله؟ خالق غير الله يعني مبتدا، وذاك يكون خبر غير الله، اقصد يرزقكم من السماء، اما غير الله صفه لخالق، يرزقكم من السماء والارض. هذا واضح. قال المصنف رحمه الله: واستدني كل زائد له عمل، كالباء ومن والكاف ايضا. كذلك ايضا ليس هذا الحكم خاص بالكاف ومن الزائدتين، كذلك الكاف. فالكاف أيضا قد يكون زائدا أو قد يكون حرفا زائدا ليس له معنى خاص، إنما يفيد التوكيد، وهذا تقدم معنا في ماذا؟ في العوامل. في أي آية؟ ليس إيش؟ ليس كمثله شيء، أنه قال يأتي كذا ويأتي زائدة، تقدم هذا إن شاء الله. إذن هذا الكاف هنا لا يقال ليس كمثله، الكاف حرف جر ومثل اسم مجرور ومثل مضاف، ثم يقال والمجرور متعلق كذا، ما فيش هذا. لماذا؟ لأنه زائد على الصحيح كما تقدم. قال: والكاف أيضا كذلك. الكاف حكمه كذلك أيضا، أي أن كذلك، أي أنك تستثني كما استثنيت الباء واستثنيت من واستثنيت كذلك كذلك، لابد أن تستثني الكاف بأن تحكم عليها إذا كانت زائدة أنها لا تعلق لها. ثم قال المصنف رحمه الله: إذن إلى هنا ذكر المصنف رحمه الله أو أشار إلى القاعدة العامة أو إلى الجزء الأول من الاستثناء، وهو ما كان زائدا. فما الخلاصة؟ أن ما كان زائدا ليس له إيش؟ ليس له تعلق. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان ما كان شبيها بالزائد، وتقدم أن شبيه بالزائد كم؟ ستة: رب، لولا، لعل، خلا، عدا، حاجة. هذه ستة فقط. هذه ستة إذا رأيتها مباشرة لا تقول ربما تكون أصلية، لا، ما تكون أصلية ولا تكون زائدة، لا تكون إلا إيش؟ إلا شبيها بالزائد. فمجرد أن ترى تحكم عليها بأنها إيش؟ ليس لها تعلق. معي؟ قال المصنف رحمه الله: ولعل، انتهينا. كالباء من والكاف أيضا ولعل، لدى عقيل كذلك مما يستثنى لعدم تعلقها ما كان شبيها بالزائد. وذكر المصنف رحمه الله ما كان شبيها بالزائد، كانت تقدم هي ستة، لكن المصنف رحمه الله ذكر منها اثنين فقط من باب المثال، لأن حتى الباء مثل للزائد ثلاثة، أليس كذلك؟ ومثل كذلك لشبيه بالزائد، كذلك إيش؟ مثل لاثنان ايضا كما ترون، اثنين ايضا كما ترون. اذن يقول المصنف رحمه الله: ولعل لدى عقيل. لعل من حروف الشبه زائد ولا ما هي؟ السته التي ذكرناها. نعم موجوده. اذن يقول المصنف رحمه الله: لعل تكون من احرف الجر، لكن قال المصنف: ولعل لدى عقيل، اي عند قبيله عقيل. وعقيل بطن من بني اسد، كان لهم اماره في العراق. ومعنى ذلك لعل اصلا في لغه العرب هي من أخواتك، من أخواتي، إن وأخواتي، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، معنى إن كوني إن وأخواتي أنها ترفع تنصب الاسم وترفع إيش؟ هذا هو الأصل. لكن هذه القبيلة وهي قبيلة عقيل تستعمل لعل حرف جر، فيكون الاسم الواقع بعد إيش؟ مجرورا. إذن هذه لغة خاصة لهذه القبيلة. طيب هذه القبيلة لما جعلت لعل حرف جر بحيث أن تجر اسم الواقع بعدها، ماذا تكون إذن هذه الكلمة؟ هذا الحرف ماذا يكون؟ هل يكون أصلياً أو زائد أو شبيه بالزائد؟ يقال هو شبيه بالزائد. لماذا؟ لأن ليس له، لأن له معنى خاص، ولكن ليس له إيش؟ ليس له تعلق. واضح إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: إذن ولعل لدى عقيل كذلك أيضا مما تستثني، ويجب عليك أيها النحوي استثناء من هذه الكلمات أو من القاعدة العامة التي ذكرتها لك لعل في لغة عقيل، لأن هذه اللغة هي التي تستعمل على حرف جر فقط، فتكون إذن هذه الكلمة شبيها بالزائد ليس لها تعلق. ولهم أشعار في ذلك، من أشعارهم: لعل الله فضلكم علينا. الأصل أن يقال إيش؟ لعل الله اسم، لكن يقول لعل الله فضلكم علينا، فحينئذ يستخدموا لعل إيش. وهذه اللغة حكاها سيوي رحمه الله في الكتاب، وأشار بعض الأئمة إلى ضعفها، صحيح أنها ضعيفة لكنها لغة ثبتت، لعل الله فضلكم علينا بشيء إن أملكم شريم أو شيء من هذا، أو لعل أبي المغوار منك قريب. الأصل لعل أبا المغوار، هذه اللغة الفصيحة، لعل اسم لعل لكن يقول لعل أبي المغوار منك قريب. الشاهد من هذا إذن أن هذه الكلمة إذا وقعت حرف جر لعل فهي تكون شبيها بالزائد، ليس لها تعلق. هذه الكلمة الأولى أو هذا الحرف الأول. الحرف الثاني يقول المصنف رحمه الله ثم لولايا، كذاك لولا كذاك مما يجب استثناؤه، لولا الامتناعية التي سيأتي الكلام عليها، إذا وقع بعدها ضمير المتكلم، إذا وقع بعدها ضمير المتكلم إذا وقع بعدها ضمير المتكلم فإن الأصل في لغة العرب أن لولا حرف، وإذا وقع بعدها أي بعد هذا الاسم أو بعد هذا الحرف، أقصد لولا اسم، فإن الأصل في لغة العرب أن يكون مبتدأ، يقال لولا أنا موجود لكان كذا وكذا، لولا زيد قائم لحصل كذا وكذا، زيد المبتدأ وقائم خبر، يقع بعدها، هذا هو الأصل. طيب، سمع عن العرب، وهذه اللغة حكاها سيوي رحمه الله، حكاها سيوي أن لولا من حروف الجر، تقدم عنا في العوامل أن هذه قليلة، جعل حروف الجر قليل، هذا سمع عن بعض عرب وهم هذيل. فما يقولون هؤلاء؟ يقولون لولا من حروف الجر، إذا كان من حروف الجر متى تكون من حروف الجر؟ قالوا إذا وقع بعدها ضمير، أما إذا وقع بعدها اسم ظاهر فالاسم الظاهر لا يكون إلا مرفوعا، لأنه لا يكون إلا إيش؟ إلا مبتدأ. لولا زيد قائم، زيد هذا إيش؟ مبتدأ، وقائم الخبر ما في إشكال. طيب، إذا وقع بعد لولا ضمير متكلم مثل لولايا، أو ضمير خطاب لولاك أو نحو هذا، يقولون إذن هذا الضمير الواقع بعد يكون في محل جر، واضح؟ ما هو جاء ما الذي جره؟ قالوا لولا، على هذا لولا إيش؟ عندهم صارف من حروف الجر، وهذا المذهب فيه نظر، لكن هذا مذهب ذكره سيبوي، والناس عيال على سيبوي في النحو. قال المصنف رحمه الله، إذا نرجع، إذا الحرف الثاني هو الشاهد الذي نريد نحن، ما هو أن نتكلم كون لولا من حروف الجر فيها خلاف، ما الذي قال المصنف، ما نحن حولها، الذي نريد أنه على القول بأن لولا من حروف، إن ثبت هذا فإن هي إذا تكون إيش؟ من الشبيب الزائد، لا تكون من حروف، ولهذا ليس لها إيش؟ تعلق. يقول المصنف رحمه الله لدى عقيل ثم لولاي كذا، ثم الحرف الثاني كذلك الذي يجب عليك استثناءه لولا الامتناعية إذا وقع بعض ضمير المتكلم كما قلنا، هذا الضمير يكون في محل جر، تقول لولاي كذا، يا هذا ضمير أليس كذلك؟ إذن في محل جر، والذي يجر إيش؟ لولا كما يقول. كذلك لولاك إذا وقع بعد إيش؟ بعد كاف الخطاب، إذا وقع بعد هذه الكلمة أو بعد هذه الكلمة كاف خطاب، أو هذا الضمير لولاه، انظر مثل لك، إذا وقع بعض ضمير متكلم لولايا كذاك ثم لولايا كذا، لولاك إذا وقع بعض إيش؟ حرف خطاب كاف الخطاب، وإذا وقع كذلك ضمير الغائب لولاه لحصل كذا وكذا. قال المصنف رحمه الله ثم لولايا كذا لولاك لولاه فعمر قال ذا، فعمر هو عمر بن عثمان أبو بشر الذي هو سيبوي رحمه الله، سيبوي اسمه هو عمر بن عثمان. يقول الشيخ رحمه الله فعمر أي عمر بن عثمان الذي هو أبو بشر إمام النحاسوي قال ذا، هو الذي قال هذا، معنى هذا مذهبه، هو الذي يقول بأن الضمير المتكلم إذا أو كاف الخطاب أو ضمير الغائب إذا وقع بعد لولا فإن لولا تكون في محجر، هذا مذهب السيبوي، وعمر هو الذي قال هذا. قال المصنف رحمه الله لدى عقيل ثم لولاي كذا لولاك لولاه فعمر قال ذا، واضح هذا البيت العلو فيه، لكن تأملوا، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولا عال، لدى عقيل ثم لولاي كذا لولاك لولاه فعمر قال ذا، معنى ذلك إذن أن الحرف الثاني الذي يكون من الشبيب زائد مثل المصنف رحمه الحرف الأولى، وهذا الحرف يكون حرف جر متى؟ عند سيبويه، إذا بقى بعد ضمير المتكلم أو كاف الخطاب أو إذا وقع بعده ضمير المتكلم أو وقع بعده كاف الخطأ أو وقع بعده ضمير الغائب تقول لولاي لولاك لولاه يقول مسلم رحمه الله. فعمر سيبويه عمر بن عثمان أبو بشر هو الذي قال هذا القول أي هذا الكلام هو الذي أتى به. فإذا لولا إذا كانت حرف جر على ما يقول سيبويه فإنها لا تكون أصلي ولا زائدة وإنما تكون إيش شبيها بالزائد. أنت معي كيف يا حسين واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله إذن لما ذكر أن هذا المذهب هو مذهب سيبويه أراد أن يبين لك ما هو الذي عليه جمهور النحاة، ما هو الأصل؟ الأصل الذي عليه جمهورنا كما أشرنا إليه أن الاسم الواقع بعده يكون مبتدأ، هذا هو الأصل. ولهذا قال المصنف لولا أنا الفصيح عند الأكثر وأنت أيضا وهو فعل مذكوري لولا أنا أن تكون الصيغة لولا أنا يكون حينئذ إيش مبتدأ. فالصيغة المشهورة عن العرب أن الاسم الواقع بعد لو يكون مبتدأ، بل هذا هو الصحيح أن الاسم الواقع يكون مبتدأ ولولا في الحقيقة ليست من حروف الجر، هذا هو الصحيح. ولهذا قال المصنف لولا أنا هذه الصيغة لولا أنا معنى أن يقع بعد لولا الضمير، وذلك الضمير يكون في محل رفع مبتدأ. الفصيح عند الأكثر أي هذا هو الفصيح عند الجمهور، فجمهور أئمة اللغة جمهور النحاة يقولون الفصيح أن يقول الإنسان لولا أنا لا أن يقول لولايا. نعم لولايا نعم قد سمع عن العرب، لكن الفصيح الذي يسمع عن العرب أن ما يقع بعد لولا يكون اسما مبتدأ في محل رفع مبتدأ ويقال لولا أنا. لولا أنا الفصيح عند الأكثر وأنت أيضا كذلك أيضا لو هذا إذا كان ضمير متكلم عليه كأنا، كذلك إذا كان ضمير إيش ضمير مخاطب تقول لولا أنت لولا أنت لكان كذا وكذا، فأنت حينئذ يكون إيش كذلك في محل رفع مبتدا يقول هذا وانت ايضا، اي عند كذلك الاتيان بضمير المخاطب ان يقال انت، هذا هو الفصيح عند جمهور النحاه وعند اكثر ائمه اللغه. لولا انا الفصيح عند الاكثر، فالفصيح عند الاكثر استعمالا في لغه العرب ان يقع بعد لولا ايش ضميرا منفصلا يكون في محل رفع مبتدا، تقول لولا انا لولا انت لولا مثلا لحصل كذا وكذا، الكلام الذي بعده واضح. ثم قال المصنف رحمه الله وكذلك هو إذا كان ضمير الغائب الذي يقع يقول لولا هو لكان كذا وكذا، لولا هو وقع ضمن في القرآن أليس كذلك؟ لولا هو لكان كذا وكذا، الذي نعم نعم الذي وقع في القرآن نعم الخطاب لولا أنتم لكنا مؤمنين، ترى أنتم إيش مبتدأ. إذن الشاهد الذي يذكر المصنف رحمه الله هنا وهذه زيادة من الناظم رحمه الله أن يبين أن الفصيح عند جمهور النحاة وعند أئمة اللغة أن الاسم الواقع بعد لولا يكون ضميرا منفصلا في محل رفع مبتدأ سواء كان ضمير تكلم أو ضمير خطاب أو ضمير غيبة، وهذا هو الوارد في القرآن. لولا أنتم لكنا تقول لولا أنت لولا أنا لولاه لولا أنتم لكنا مؤمنين. ثم قال المصنف رحمه الله لولا أن الفصيح عند الأكثر وأنت أيضا وهو الآن وهو ما معناه؟ لو قال أيضا وهو نعم ضمير الغائب إذا وقع بعد إيش ضمير الغائب تقول لولا أنا لولا أنت لولا هو. ثم قال مصنف فاعلم أيها النحوي فاعلم هذه القضية أيها المدرس اعلم هذا معناه. نعم نحن نذكر أنه إذا وقعت لولا تكون شبيها بالزاد، لكن اعلم أن الفصيح المعروف عند الأئمة وعند العرب الفصيح أكثر استعمال عند العرب والمعروف عند الأئمة أن ما يقع بعد لولا يكون اسما مبتدأ يقع في محل الرفع، اعلم هذا أنت أيها المدرس. وكذلك اذكر لطلابك لتلامذتك أن هذا هو الفصيح. نعم هذا مذهب سيبويه لكن بين لهم أن الفصيح في هذا إيش أن يكون أن يقع بعد لولا هذه الضمائر المنفصلة التي تكون في محل رفع مبتدأ. فاعلم أيها النحوي واذكر هذا لتلامذتك واذكر هذا لمن تعلمه فإن هذا هو الصحيح الذي عليه أئمة اللغة. قال المصنف رحمه الله قال الناظم واستدري كل زائد له عمل كالباء من والكاف أيضا ولا عل لدى عقيل ثم لولاي كذا لولاك لولاه فعمر قال ذا لولا أنا الفصيح عند الأكثر وأنت أيضا وهو فعل مذكوري. في الأبيات واضحة في وضوح الشمس من قول ربما كان هذا إيش إنجليزي ولا صح. قال المصنف رحمه الله بعدها والحكم للجار والمجرور كجمل الأخبار في المذكور. لما فرغ المصنف رحمه الله ترون جاء رمضان ولا بد لكم المنظومة أليس كذلك؟ أن توقف هنا ثم نواصل بعد رمضان؟ حسنا أظن نتخلص منها، كيف يعالج؟ ها؟ كيف الوردي؟ نتخلص منها ولا نقف هنا؟ أي أنتم تفهمون أولا؟ هذا كيف يا إبراهيم تفهمون هذا اللي نقوله ولا الإنجليزي؟ ها؟ ها؟ تفهمون؟ إذا نسرع نسرع حتى يعني يبدأ بعض الجزء الجديد، أما يعني ما يعجبنا يأتينا رمضان وعلينا أعمال ولا نتخلص منها. قال المصنف رحمه الله: ما بقي سهل، أهم شيء في هذه الجمل والجمل انتهينا منها، ما بقي سهل سهل. قال المصنف رحمه الله: والحكم للجار والمجرور كجمل الأخبار في المذكور. لما فرغ المصنف رحمه الله من المسألة الثانية انتقل الآن إلى المسألة الثالثة، وهي أحوال الجمل أو أحوال شبه الجملة بعد المعارف والنكرات. تقدم معنا أن الجملة تقدم معنا أحوال الجمل وأن الجملة إذا وقعت بعد المعارف تكون إيش؟ هكذا إطلاقا ولا يقال بعد المعرفة المحضة؟ نعم، الجملة الخبرية إذا وقعت بعد المعرفة المحضة تكون حالا، وإذا وقعت بعد النكرة المحضة تكون صفة، وإذا وقعت بعد النكرة غير المحضة أو بعد المعرفة غير المحضة تحتمل أمرين، تكون حالا يمكن أن تعرب حال ويمكن أن تعرب إيش. مثل هذا نفسه يقال في شبه الجملة. فشبه الجملة إذن الجار المجرور وكذلك الظرف، إن وقع انظر إن وقع بعد معرفة محضة يكون حالا، وإن وقع بعد نكرة محضة يكون كذلك صفة، وإن وقع بعد معرفة غير محضة أو نكرة غير محضة يحتمل هذا وهذا. هذا واضح في احنا يفهم. ولهذا انظر المصنف ماذا قال، ما تعب نفسه، قال: والحكم للجار والمجرور، الحكم الذي يثبت للجار والمجرور إذا وقع بعد النكرة المحضة بعد النكرة والمعرفة كجمل الأخبار في المذكور، أي كحكم الجمل الخبرية، كحكم الجمل الخبرية فيما تقدم ذكره في المذكور، أي فيما تقدم إيش؟ ما الذي تقدم ذكره؟ أنه قال إذا وقعت وإن تلك بعد محض النكرة جمل أخبار الله مشتهرة فهي لدى النحاة كله موصفة، وما يجيء بعد محض المعرفة فتلك أحوال. إذن معنا تقدم معنا أنه إذا كانت إذا وقعت هذه الجملة بعد النكرة المحضة تكون صفة، وإذا وقعت بعد المعرفة المحضة تكون حال، وإذا وقعت بعد النكرة غير محضة أو بعد المعرفة غير محضة تكون إيش؟ مع السرعة تفهمون؟ قال المصنف رحمه الله: والحكم للجار والمجرور كجمل الأخبار في المذكور. إذن معنى هذا البيت أن حكم المجرور وكذلك الظرف كما سيأتي إذا وقع هذا المجرور بعد المعارف والنكرات حكمه كحكم الجملة الخبرية، وهو الحكم المتقدم الذي تقدم الكلام عليه. ومعنى ذلك أن الجار والمجرور له أربع حالات: الحالة الأولى نفس الذي تقدم معنا أن يقع بعد نكرة محضة، فإذا وقع بعد نكرة محضة يكون المجرور صفة نحو رأيت طائرا على غصن. لو قلنا رأيت طائرا على غصن، على غصن ما إعرابه؟ لماذا؟ بعد نكرة محضة. أحسنت. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقع بعد معرفة محضة يكون حينئذ حال، ومن ذلك قوله تعالى: فخرج قارون على قومه في زينته، في زينته مع راوها. لماذا؟ بعده بعد الضمير قومه، الضمير الذي من عرف المعارف ليس كذلك، إذن في زينته حال لا إشكال في ذلك. كذلك أيضا إذا وقع بعد نكر غير محضة، نكر إيش؟ موصوفة. لو قلت مثلا: هذا رجل كريم أحببته، هذا رجل كريم نحن الجملة أحببته إيش؟ نحن ذهبنا إلى الجملة. هذا رجل كريم في الدار مثلا، قل إذن يصلح أن تكون إيش؟ صفة، ويصلح أن تكون إيش؟ حال. كذلك إذن إذا وقعت بعد ما معرف محضة التي هي الأسماء المعرفة بأل التي تكون اسم جنس ونحو ذلك. هذا إن شاء الله واضح. هذا هو خلاصة هذا البيت: والحكم للجار والمجرور كجمل الأخبار في المذكور أي فيما تقدم ذكره. ثم قال المصنف رحمه الله: زيد، وإن أتى المجرور والجار صلة أو حالا أوجد صفة مكملة أو خبرا فإنه قد علق بكائن أو استقر. وكم سمعتم جاء مجرور متعلق بكائن أو استقر، أليس كذلك؟ هذا هو الدرس اليوم. قال أو خبر فإنه قد علق بكائن أو استقر مطلقة. على الصلات فهي استقر قد علقت عند النحاة قرة. إلى أن بارك الله فيك.